بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بمنهاج الأصول في قراءتنا الأولى لهذا الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمنا عن البسملة وتكلمنا بعد ذلك عن لفظ الجلالة وهو لفظ الله، وقلنا بأنه علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وقلنا بأن قوله المستحق لجميع المحامد ليس من التعريف وإنما هو لبيان المسمى. لماذا؟ لأن المستحق صفة والأعلام إنما تكون للذوات لا للصفات، ولكن له لماذا أتى بها؟ هو أتى بها من أجل أن يعين هذه الذات، كأن سائلا سأله قال وما هذه، يعني وما الذات، أو كيف نعرفها، أو ما يعني الطريق إلى يعني الوصول إليها. قال هي المستحقة لجميع المحامد. ثم بعد ذلك نتكلم على الرحمن الرحيم، وهما اسمان الله تبارك وتعالى صيغتا من رحمة أو رحمة، يبقى بنيتا للمبالغة، بنيتا للمبالغة. المبالغة فين؟ المبالغة أي مبالغة في المتعلقات لا في الذات. لماذا؟ لأن أوصاف الله سبحانه وتعالى باعتبار ذاتها لا تتصف بالزيادة ولا بالنقصان، لأن ذلك محال على الله سبحانه وتعالى. ما أقدرش أقول والله القدرة دي أقوى من العلم أو العلم ده وهكذا، لأن كل ذلك يوحي بنقص ويوحي بتفاضل بين صفات الله تبارك وتعالى. فالكثرة والمبالغة في صفات الله باعتبار المتعلقات لا باعتبار الذات. فعندما نقول الرحمن الرحيم بنيتا للمبالغة من صيغة رحمة أو من صيغة رحمة، طيب ما هو حتى تبنى لإفادة المبالغة لابد أن نلاحظ شيئا مهما، وهو أن المبني منه لابد وأن يكون لازما أو قائما مقام لازم. طب رحمة ليست لازمة لأنها متعدية إلى المفعول، رحم الله عبده، رحم الله فلانا، لكنهم قالوا هنا لوحظ شيء مهم وهو أن رحمة نزل منزلة اللازم. يعني نزل منزلة اللازم، يعني تعاملنا معه كالتعامل مع اللازم في أننا قد قطعنا متعلقه من المفعول، وقلنا بأنه مثل مثل إيه؟ مثل الفعل اللازم اللي هو فعلا ليس له مفعول. يبقى رحمة كأنها بمنزلة إيه؟ بمنزلة فعلة. ومنهم من قال لا، ده صيغة من رحمة الذي على وزن فعلة اللازم. فالفرق بين القولين واضح، هو أن الأول أجري مجرى اللازم، وأن الثاني ها لازم بالفعل، لازم بالأصال، بنيتا من صيغة ها رحمة أو رحمة. طيب وقالوا بأنه قدم الرحمن على الرحيم لأن الرحمن أعم وأشمل من الرحيم، إذ أن الرحمن يعني يتعلق بعظائم النعم، والرحيم يتعلق بدقائق النعم. يعني عظائم النعم يعني يشترك فيها الجميع، فالجميع يشتركون في السمع وفي البصر وفي الوجود وفي الحياة. طب والإسلام؟ لا ده من النعم الدقيقة. طب والإيمان؟ لا ده من النعم الدقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفق كل العباد إلى الإسلام وإلى الإيمان. يبقى الرحمن الرحيم متعلقة بعظائم النعم، والرحيم متعلقة بدقائقها، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. ها غالبا ليه؟ غالبا حتى نخرج بعض المستثنيات. وبعضهم قال هذه القاعدة مقيدة بشروط، وأظن أننا قد تكلمنا على هذه الشروط مرارا وتكرارا، وهي شروط ثلاثة. يبقى الرحمن أبلغ من الرحيم. طيب، ثم قال بعد ذلك، بعد أن انتهينا من هذا، تقدس من تمجد بالعظمة والجلال، وتنزه من تفرد بالقدم والكمال عن مناسبة الأشباه والأمثال ومصادمة الحدوث والزوال. بعد أن تكلم في البسملة ونحن في المحاضرة السابقة قلنا بأنه بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفرقنا بين الاقتداء وبين العمل، إذ أن الاقتداء لا يلزم أن يكون هناك أمر، وأما العمل فإنه لا بد وأن يكون هناك أمر به. فليس في كتاب الله من حيث الفاتحة أمر بالابتداء بالبسملة، ولكن في فعل، فنحن اقتدينا يعني سرنا خلف كتاب الله، إذ أن الاقتداء هو أن تتبع المقتدى به، فنحن قد تبعنا كتاب الله سبحانه وتعالى وعملنا بسنة رسول الله التي ورد فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أبطر أجذم، ثلاث روايات. وأن هذه الثلاثة معناها أنه ناقص البركة، وهو وإن تم حسا إلا أنه ناقص معنى. فالعمل تام حيث أتى عليه من أوله إلى آخره، غير أنه لا بركة فيه. حضرتك كلت بدون ما تقول بسم الله، وأتممت الطعام من أوله لآخره، الحمد لله خير، ولكن لا تجد فيه بركة من سمى الله سبحانه وتعالى على طعامه. الذي سمى الله سبحانه وتعالى على طعامه يجد بركته في نفسه، يجد بركته في بدنه، والذي لم يسمي قد أكل معه الشيطان، فأكله منقوص وبركته مفقود، فهو أجذم أقطع. هذه ثلاث روايات. وقلنا في المحاضرة السابقة هناك فرق بين الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي والابتداء العرفي، عندي ثلاث مصطلحات. ايه بقى هو الابتداء الحقيقي؟ انا عرفت النوبة اللي فات عشان نوصل الدرس ده ببعضه. ايه هو الابتداء الحقيقي؟ ماله؟ هو الذي لا يتقدمه شيء. طب بسم الله الرحمن الرحيم تقدمها شيء من كتاب المنهج؟ فلم يتقدمها شيء. طيب الابتداء الإضافي يعني بالنسبة لما بعدها مقدمة، وبالنسبة لما قبلها غير مقدمة، فهي بالإضافة، بالإضافة إلى ما بعدها. يبقى ابتدأ ابتداء حقيقيا بالبسملة لأنه لم يتقدمها شيء، وابتدأ ابتداء إضافيا بالثناء على الله الذي هو معنى الحمد، لأن تقدس من تمجد بالعظمة والجلال يساوي أحمد الله، لأن الحمد كما سيأتي بعد ذلك هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. فابتدأ ابتداء حقيقيا بالبسملة وثنى وابتدأ بالحمدلة، وقد عمل بهذا وبذاك وطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ايه هو بقى الابتداء العرفي؟ قالوا الابتداء العرفي هو كل ما يقع في المقدمة، ما لم يشرع في المقصود، ما لم يتكلم على مقصود الكتاب، فكل ذلك في العرف ها مبتدأ به، هذا عرفا. قال بسم الله الرحمن الرحيم. تقدس، افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بعد التيمن، تيمن يعني بعد التبرك، تيمنت بالشيء يعني تبركت به، والبركة حصول الخير الإلهي، بالبسملة. البسملة نحت خطي لبسم الله. وهل بقى النحت ده قياسي ولا سماعي؟ خلاف بين العلماء، بعضهم ذهب إلى أنه قياسي مقتصر على ما ورد عن العرب من 10 جمل، وبعضهم ذهب إلى أنه ليس يعني سماعي بل هو قياسي يجري في كل ما يمكن نحته وتركيبه. ولكن الأرجح إنه هو سماعي، ده الراجح. وهتلاقي عندك بحث في الإقناع شرح متن أبي شجاع للبجرمي، حاشية البجرمي، حاشية مطولة على النحت الخطي. وطبعا يعني احنا بنعزو إلى شيء فقهي، لكن هذا أيضا موجود في كتب أهل العلم وفي كتب علم اللغة، بحث طويل في النحت في تعريفه وفي الخلاف النحاة بين كونه يعني هل هو قياسي ولا هو سماعي، كلام طويل. قال بعد التيمن بالثناء على الله تعالى. الثناء كما ذكر علماؤنا هو الذكر بخير، وده رأي الجمهور. وبعضهم قال الثناء هو مطلق الذكر سواء كان بخير أو كان بشر. فاستدلوا على ذلك، استدلوا بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذا يعني وقع في سنة رسول الله. يعني مرة مر بجنازة يهودي فأثنوا عليها، ثم مر بجنازة مسلم فأثنوا عليها. أثنوا على الأول يعني إيه؟ اليهودي قالوا فيه ما يستحق من أنه كذا وكذا، وأما المسلم فقالوا فيه ما يستحق من الخير والثناء بالحسنى والمدح. يبقى الثناء يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، لكن للجمهور أن يقولوا هذا من قبيل المجاز، استعمل الثناء الذي هو في الخير للشر من قبيل الإيه؟ المجاز. العلاقة يا مولانا من اللي يقول؟ التضاد ولا المشاكلة؟ وإيه الفرق بقى ما بين التضاد والمشاكلة؟ حتى بقى كده نقعد بقى يعني إيه نها. هو الشيخ مصطفى بيقول المشاكلة يعني أن يذكر الشيء في مقابلة شيء آخر، ومكروا ومكر الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني أطلق على المجازاة مكر لأنها ذكرت في مقابلة المكر. فهنا يبقى المدح بشر سمي ثناء لأنه مذكور في مقابلة المدح والذكر بخير. فينفع نقول إن هذا من باب المشاكلة لأن معاه الطرفين، الطرف الأول والطرف الثاني. طب وليه ما نقولش إن دوت مجاز مرسل علاقته المضادة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ انتوا ايه مش معايا ولا ايه؟ ما حد يقول، قول يا شيخ مصطفى. طب انت هتيجي تقعد مكاني وخلاص. لا قول. ها؟
لجواز انقطاع الطرفين.
يعني يجوز ان احنا نقول علاقته المضادة ولا ما يجوزش؟
لا يجوز للجواز، لعدم جواز انقطاع الطرفين.
يعني لأنه إذا لم يرتفع الطرفين يجوز أن نطلق أحد الضدين على الآخر، صح كده؟ ده وجهة نظرك؟ بس ديت إيه ضوابطها؟ ده سؤال سؤال لسعادتك. إيه ضوابط إن إحنا نقول أن الشيء يستعمل أو يطلق على الضد بعلاقة المضادة ومطلق المخالفة؟ اما ان طب ممكن ما اذكرش.
طب احنا عن الذكر بقى نفس الذكر.
يعني انا ممكن ما اذكرش، ممكن اذكر بخير وممكن اذكر بشر وممكن اتوقف. الايه؟ انت بتقول ايه؟ ايه مخالفتي؟ اصل ده رسلان ده ولا فوزان؟ يعني كثير الكلام. انت فاهم انا بتناقش معاه في ايه؟ ده هو بيقول ان انا ممكن اطلق شيء على شيء ويكون يعني استعمل اللفظ دوت والمراد به ضده، واخد بال حضرتك؟ لانه الضدين بينهما تلازم وبضدها تتميز الاشياء، ولان حضور الضد واخد بالك اسرع لانه مرتبط مع الضد الاخر. طيب ماشي، مش هنفتح في الموضوع ده الا عندما نتكلم على قضية الحقيقة والمجاز وأنواع يعني العلاقات، وهل العلاقات ديت يعني مسموعة ولا علاقات لنا أن نخترع فيها وأن نبتكر فيها؟ ده كلام طويل، بس إحنا عايزين نفتح في الشرح دماغنا، إن إحنا نفتح في الشرح النبادي بالثناء على الله تعالى أداء. أداء دي إعرابها إيه؟ ها؟ مفعول لأجله، يعني افتتح المصنف كذا 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 لأدائي، يعني بسبب أدائي، يعني افتتح بهذه الآية وهذه الصفة من أجل أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى وأن يشكر نعمته سبحانه وتعالى على ما هدى وعلى ما وفقه لكتابة وتأليف هذا الكتاب، أداء لحق شيء مما يجب عليه أي على العبد من شكر نعمائه، يعني من شكر نعمائي وعطاء ربنا سبحانه وتعالى، إلى تأليف هذا المختصر. أثر من أثارها، يعني هذا المختصر أثر من آثار نعماء الله تبارك وتعالى. كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مستطيع وقادر على التأليف ولم يؤلف. فكون إن ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويرشده إلى تأليف هذا الكتاب وإلى كتابته، أنا أعتقد أن هذه نعمة عظمى وعطية كبرى من الله سبحانه وتعالى تستحق وتستوجب حمدا يملأ الليل والنهار ويستغرق الساعات والأوقات. ولذلك شوف إحنا إلى الآن هو عمالين بنقرأ في الإمام البيضاوي وعمالين نتعلم كلام، ويطلع لنا بعض المنافقين من أجل أن يصدون عن التراث، فما نزداد في التراث إلا حبا وما نزداد لأهله إلا تعظيما وما نزداد منهم إلا يعني تبجيلا وتوقيرا. سبحان الله، ده معناه إيه؟ ده معناه إن ربنا سبحانه وتعالى وثق هؤلاء، معناه أن ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم البقاء لإخلاص نواياهم ولصدق علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. تقوم الهجمات وتجلس الهجمات وينفق عليها الأموال من هنا ومن هناك من أجل أن يصدون عن هذا المنهج العلمي الرصين الذي يتعامل مع العبارات على مستوى الحرف، فما يستطيع. ده كل كلمة محسوبة وكل حرف موضوع للدلالة على معنى وللدلالة على فكرة، ايه هي بقى المعنى وايه هي الفكره اللي احنا عمالين نتكلم فيه دلوقتي؟ طب وايه الفايده؟ يعني ايه الفايده اما نقعد نقرا بالطريقه دي؟ احنا فاضيين؟ لا احنا مش فاضيين، بس احنا لما نقرا بالطريقه ديت احنا بنكون اليات دقيقه للتعامل مع النص العربي. احنا لما نقرا بالطريقه ديت بنكون ملكات، هذه الملكات تكون قابلة للتنزيل وللتوظيف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الطريقة تؤدي إلى فهم النص بطريقة دقيقة يكون الفاهم فيها واصلا لمراد القائل. من غير هذه الطريقة ستكون الرعونة والفوضوية في التعامل مع النصوص، ويأتي الرعاع وقصار الباع والزنادقة والرويبضة يتكلمون في حديث رسول الله ويهرفون بما لا يعرفون. لا هو عارف مفعول لأجله، ولا مفعول به، ولا مفعول فيه، ولا مفعول كذا ولا كذا، ولا فاهم الصياغة ديت ما وراءها من معاني أوائل ومعاني ثواني، يأتي ويجهل ويتعامل برعونة وفوضوية شديدة مع النص، يخرج نتاجا أشبه بكلام السكرانين.